أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في شرائط لباس المصلي، كان السادس عبارة عن أن لا يكون لباس الرجل من الحرير. في المسألة 250 يحرم لبس لباس الشهرة. طبعا الحين ما قاعد يتكلم عن الصلاة بشكل عام، يتعرض للمسألة بالنسبة لمسألة اللباس مو في خصوص الصلاة، لأن بشكل عام يحرم لبس لباس الشهرة، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله وإذلاله إياها. إذا ما يكون يظهر هذا المؤمن بشكل قبيح بشكل شنيع عند الناس، يعتبر من لباس الشهرة. قد تختلف المجتمعات في قضية لباس الشهرة، قد الإنسان يذهب إلى أوروبا مثلا لازم أنه يلبس ما يلبسون، وإن كان إذا كان لباسه الشعبي يسبب له هذه الإهانة مثلا، فيصير محرم عليه يلبس حتى لو كان لباس شعبي عنده، فكان يسبب إذلال للإنسان المؤمن فيحرم عليه لبس مثل هذا اللباس. مسألة 251 لا مو غير الحين، ما يعتبر لباس شعبي يعتبر، ليش غير؟ ما في ليش ما فيه شهرة؟ شهرة يعني صار أكو إهانة للإنسان المؤمن أن لبس الدشداشة. إيه نعم، إذا كان في لون معين نعم، ما هو نفس اللبس الدشداشة ما في شيء، قد تجيب الألوان مثلا مؤمن لابس الدشداشة حمراء مثلا، قد يصير نوع من الإهانة للإنسان المؤمن. يعني عرفا يصير أنه هتك مثلا إنسان، الآن يفرض إنسان مؤمن يدخل بشكل عام الإنسان، نعم شنو مثل شنو تبي تبي مثال؟ لا يعتمد بعد الآن النية تدخل الهدف مثلا شنو، من نفض دخول مكان، نفض واحد يدخل بار مكان بيع خمر إنسان مؤمن يشوفه ما يتناسب معه، لكن نفرض يدخل البار وعنده نية هداية شخص داخل البار، فإذا الله عز وجل يشوف النية مو أنه فقط أنه العمل نفسه. فإذا إنسان لا يقول والله ربعي مثلا في أمريكا حينما مثلا يذهبون الطلبة، والله ربعي دشوا هالمكان دشيت معاهم مثلا، هذا ما يكفي كعذر. أما مثلا يدخل إلى المكان حتى يحاول يمنع أصدقائه من دخول هالمكان، يحاول يسحبهم مثلا، نيته بعد نيته، وإن دخل ظاهرة أنه داخل إلى مكان مثلا نفض مراقص أو بارات مثلا، لكن هدفه أنه ينجي أصدقائه، فنيته أيضا تدخل. مسألة 251 الأحوط وجوبا أن لا يتزي أي من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس. رجل يلبس ملابس النساء والعكس، امرأة تلبس ملابس الرجال. وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر وكذا العكس فلا بأس به. نقول هدف شنو مثلا؟ أفضل الآن إنسان في البيت بيلبس نعال، شاف نعال زوجته، لبس نعال زوجته ومشى مثلا، بعد هذا ما يصير محرم، هذا المقدار ما محرم. أما ذاك اللي يتشبه بالرجال، المرأة التي تتشبه بالرجال والمرأة والرجل الذي يتشبه بالنساء، جنس ثالث جنس رابع باشر صارك جنس خامس، هذا المحرم. قضية التشبه مو قضية والله في البيت انت لبست نعال زوجتك مثلا ونقول خلاص هذا محرم، أو بالعكس المرأة لبست نعال زوجها نقول لا محرم عليك ايش تسوين وكذا، وهذا ما محرم بهالمقدار. فإذا يوجد غرض مثلا، أو مثلا الآن مسرحية تمثيلية رجل يلبس ملابس امرأة عباية وبوشية حتى يمثل دور النساء، ما محرم هذا لأن عندهم غرض. طبعا غرض هم غرض عقلائي يكون، مو بس غرض أنه غرض، يكون غرض هم مقبول يكون. وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا، نقول الآن هذا الرجل لبس ملابس امرأة وصلى بهالملابس، ضرب الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة. نفرض أنه بعض جنس ثالث وجنس رابع هم يصلون، ترى حطوا مقابلة بالتلفزيون جنس ثالث يقول أنا أصلي، لو جنس ثالث شلون تجمع بين الأمرين ما أدري، أو يكون شارب للخمر لكن يصلي، أو ما يكون إنسان يرتكب المعاصي وتختلف درجات المعصية، وما يكون إنسان يخلو من معصية، لكن تتفاوت بين الكبائر والصغائر. على كل، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان ساترا له حالها. رجل يلبس ثوب الصلاة لزوجته في المقدار ما يضر بصلاته، أو ذاك اللي تتشبه بالرجال أو يتشبه بالنساء يصلون بهذا اللباس أيضا صلاتهم تعتبر صحيحة. لكن الآن قبول الصلاة مقبولة أو غير مقبولة ما قاعد نناقش، الآن صلاة صحيحة من ناحية شرعية يعني أداها بأجزائها بواجباتها، لكن قبول الصلاة أيضا مترتب على باطن الإنسان على قلب الإنسان حتى هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله عز وجل. في
مصدر التحريم،
شنو الدليل؟ هاي بعد عند الفقهاء مو شغلنا نحن طرح الروايات، وهذا بعد الفقهاء يبحثون في قضية صحة الصلاة. تقصد دليل؟
لا، هي نفس الملابس.
طبعا أخو التشبه معروفة، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وأكو حرمة هاي فيه مشهورة هذه، أنت بروايات خاصة بعد كتب الفقهية، بعد مو شغلنا هنا. إذا صار إن شاء الله في يوم ما طرح فقه استدلالي في اللمعة في غيره نطرح بعض الروايات اللي من هالنوع إن شاء الله. مسألة 252، يعني هذا المقدار الآن رسالة عملية بدون استدلال، قاعد يذكر أي دليل للمسائل اللي قاعد يطرحها العلماء بالرسائل العملية، إلا أحيانا يذكرون رواية يذكرون شيء من باب استدراجا، مو أنه حصل في مثل هالكتاب. إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع صلى عاريا. فإذن أمامه لباس مغصوب أو مصنوع من حرير أو يكون من ذهب، يعني خيوط ذهب مثلا، أو من جلد السباع حيوانات المفترسة، في هذه الحالة يصلي عاريا، طبعا مع المحافظة أنه لا أحد يرى عورته، ما يجلس أو يكون قائما عن طريق الإيماء أو يكون جالس بالكيفية المذكورة سابقا. وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم، أيضا حيوان لا يؤكل لكن ليس من الحيوانات المفترسة، فالأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، يعني راح يصلي مرتين، مرة مع هذا اللباس اللي من غير مأكول اللحم ومرة يصلي عاري. وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه. أما إذا ملابسه متنجسة ما عنده إلا هذا الثوب الذي يستر عورته وكان متنجسا فيصلي بهذا الثوب المتنجس. حتى الآن المريض مثلا في المستشفى ملابسه متنجسة يصلي، إذا يقدر يبدل يقدر يطهر كان بها، إذا ما يستطيع يصلي مع النجاسة الموجودة عليه. مسألة شرعية بعد، حكم شرعي، وما يدري أنه هذه الصلاة مقبولة صحيحة لو ذيك صحيحة. قد ينفض الفقهاء مثلا الذاكرين أنه بعضهم قالوا بأنه يصلي بهاللباس، بعضهم قالوا بأنه يصلي عاري. فالآن أنت الآن فقيه وماكو دليل، مثلا رواية تقول لك تحدد لك، أكو أقوال الفقهاء مترددين بين أمرين، فشو تسوي كفقيه؟ تأخذ الاحتياط بينهما فتقول أحوط وجوبا الجمع مثلا، تجمع بين الطريقتين مع اختلاف الفقهاء في المسألة، ما تقدر تقرر أنه، وما عندك رواية حتى تقول بأنه والله الرواية قالت. في هذه الحالة بعد تحتاط تقول احتياط وجوبي، أنك تجمع بين القولين فيصلي باللباس ويصلي عاري. مسألة 253، الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت. الآن ما عنده ساتر لكن يحتمل أنه قبل نهاية الصلاة بربع ساعة رح يمر أحد مثلا يأتيه بلباس أو شيء فينتظر إلى آخر الوقت. أما لو يئس عن حصوله عليه فله أن يصلي عاريا ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت. أما لو كان يائس في مكان مقطوع ماكو أصلا لباس يصلي عاري فيما بعد جاء شخص يقول صلاة صحيحة، هو تكليفه أنه ما دام أنه يائس من الحصول على لباس تكليفه يصلي عاري، فيما بعد حصل صدفة فلا يعيد الصلاة. بعد نرجع للمسألة نشوف هذا المطلق شنو معناته، بحثوا في المسألة عندي حالات مختلفة شنو تطلعون فيه.
سواء الغرض أو لن يكون الغرض،
نعم ممكن، أو سواء رجل أو المرأة، نعم ممكن، أنه لأن عندنا حالات مذكور الرجل أو المرأة هذا حالة مذكورة لغرض أو لغير غرض، حتى ذاك اللي ما له غرض لابس متشبه بالنساء أيضا لو يصلي في هذه الحالة صلاة صحيحة. فإذا المطلق لغير غرض أم لغير غرض أو سواء كان المصلي رجل أو امرأة، ما ذاكر بعد تفصيلات ثانية بس نفصل بين هذه الحالات. الأذان والإقامة، يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاء، وكيفية الأذان أن يقول، الأذان نعرف بعد ما يحتاج نقول، وكيفية الإقامة أن يقول، ثم يقول والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف. نعم الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ليس جزءا من الأذان ولا من الإقامة، هي مستحبة في نفسها، يعني تشهد بالولاية الأمير المؤمنين مستحب في نفسها. وأيضا تقدر تقول أنه هل، طبعا رح يجي السؤال أنه هل يجوز أن نجعل ضمن الأذان والإقامة شيء خارج الأذان والإقامة؟ نقول نعم يجوز. تقدر الآن مثلا نفرض مخالفين يحتجون علينا أنه ليش تحطون مثلا عندهم أهمة الصلاة خير من النوم مو جزء من الأذان، مع ذلك يخلونه. فإذا ما في إشكال أنه تجعل جزء، تجعل شيء ضمن الأذان والإقامة يكون خارج عنه، بيحتجون علينا يشكلون، أيضا الإشكال يرد عليهم بنفس الطريقة، وهي في نفسها مستحبة. عندنا أنه بعض الروايات أنه لا يفصل بينهما بين النبوة والولاية، فمن هذا الباب الفقهاء يدخلون ضمن الأذان والإقامة، ولكن عرف أنه ليس جزءا. يعني إذا الإنسان لم يأتي بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام أذان وإقامة صحيحة ما في شيء. مسألة 254، يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية، يعني ثواب أكثر راح يصير ما دام في تأكيد للاستحباب، معنى ذلك الثواب راح يصير أكثر من باقي الصلوات. الأذان هنا راح يصير بشكل في المغرب وفي الصبح من الفرائض اليومية، كما يتأكدان للرجال يعني ثواب أكثر راح يصير، يعني يصير تأكد في الاستحباب، المرأة تأتي به تحصل على ثواب. يعني الرجل كأنه حينما نقول تأكد الاستحباب يعني افعل هذا الأمر، ينبغي لك أن تفعل. وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة، يعني الأذان في تأكيد والإقامة بعد تأكيد أكثر، عنده في بعض الروايات مثلا كأن الإقامة جزء من الصلاة، الإقامة جزء من الصلاة بمثابة الجزء، بمنزلة الجزء من الصلاة. بل الأحوط استحبابا لهم عدم تركها، للرجال يعني ما يتركون الإقامة، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء، يعني في استحباب بس مو في شدة في الاستحباب، يعني مستحب للمرأة أن تؤذن وتقيم، ولكن زيادة في التأكيد أنه الرجال عليهم شيء أشد، ينبغي لهم أن يأتوا بالأذان والإقامة. مسألة 255، يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي. المورد الأول، ما إذا دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم. يعني في صلاة الجماعة دخل المسجد وكانوا مؤذنين ومقيمين، بعد ما يحتاج أنه يأتي بالأذان والإقامة، كان إمام أم كان مأموم ما يفرق. ثانيا، ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد، لحد الآن صفوف المصلين مصطفين مع أن صلاة الجماعة انتهت، إذا بدأوا بالتفرق لا، ففي هذه الحالة ما دام أن الصفوف موجودة دخل إلى المسجد فالأذان والإقامة ساقطان عنه، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة. لا، لم يتأكد أن يأتي به، مستحباب لم يأتي به. يعني مرة تقول أنه انتهت صلاة الجماعة الصفوف ما تفرقوا، يترك الأذان لكن أيضا يأتي به من باب مثلا إذا يريد ثواب، نقول لا أنا بعد ما عندنا الاحتياط مثلا أنه يحتاط ويأتي به حتى يحصل، نقول ساقط عنك، ساقط عنك الأذان والإقامة. بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا، حتى لو يبي يأذن عندي احتياط استحبابي أن لا يأتي بالأذان إلا سرا، يعني ما حد يسمع.
ولا حتى لو
جزء من عندهم، يعني لحد الآن من واحد يدخل المسجد لحد الآن يقول الصفوف باقية، قد صفين يتفرقون لكن الصفوف الباقية يعني كأن عندهم لحد الآن هي صلاة الجماعة. نعم، أما شوف اثنين يتكلمون من ضمن صف معين ما يأثر على باقي الصفوف. وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة، تقول دخل إلى المسجد هم بيصلون جماعة بعد انتهاء الصلاة الأولى في المساجد العراقة، جماعة تأتي جماعة تروح وجماعة تأتي، ممكن يشوف أنهم يصلون أكثر من صلاة جماعة. طبعا هني في بلدنا ما تقدر تدخل أي مسجد وتصلي صلاة جماعة، تقوم عليك الحروب بعد، ولا أنه الإمام انتهى من صلاته، انتهى طلع مثلا برا المسجد ويقدر إمام ثاني يأتي أيضا ويصلي، وتكون عنده جماعة هم يصلون خلفه، ما يضر أنه، لكن ما تستطيع أن تفعل باعتبار أنه إدارة مسجد وكذا وممنوع، مع أنه من ناحية شرعية ما في إشكال، وما من حق أحد يمنع هذا الشخص يقيم جماعة، يعني مو من حقهم أصلا يمنعون أحد يقيم صلاة الجماعة داخل المسجد. ما يحتاج إلى أذن المتولي، المتولي هو مهمة المتولي المسجد مقدار محافظة على المسجد أنه ما ينهدم، نظافة المسجد وترتيب المسجد مو أكثر من هذا، أما تعيين إمام الصلاة وغير إمام الصلاة وقضايا ثانية ما من حقه هو. نعم، معقدين المسألة، إيه ما من حقهم الشرعي، يعني الشرع ما يعطيهم هذا الحق. شخص أنت تبي تقعد بالمسجد تأخذ لك رسالة عملية تدرس مثلا، من حقك هذا، ما حد يقدر يمنعك، ما من حقهم يمنعونك. ده طبعا مو من حق، أيضا مو من حق أنه في بعض الأئمة المساجد يقول أنا ما أجوز لكم تصلون فرادى، وصاير شنو أنت إله حتى ما تجوز أو لا تجوز، حكم شرعي المفروض يصلون صلاة جماعة، فأكو مجموعة من الناس صلون خلف فرادى، قد مثلا ما يعرفون الإمام حقهم يصلون فرادى، لكن عندنا المسألة الشرعية ينتظر إذا كانت صلاة تسبب له إهانة للإمام الجماعة ما يصلي، ينتظر لمن يخلصون. أما الآن في بعض المساجد مثل متعارف أنه أشخاص يصلون في آخر المسجد والإمام يصلي، إذا ما يسبب إهانة لإمام المسجد يقدرون يصلون، أما إذا يسبب إهانة للإمام يعني يدخلون كأنه يطعن بالإمام، في الحالة لا، ينتظر إلى نهاية الصلاة. يصير بي جائز، ما في شيء، ما نشترط الفرسخين اللي بعد الفرسخين في صلاة الجمعة، بس عندنا أما في نفس المكان يقدرون، إذا كان متعارف في بلدنا ما متعارف أولا، وقد يصير إهانة لإمام المسجد كأنه طعن فيه، ترى إحنا ما نعتبره عادل، أما يرفض في بعض الأماكن لا، قد دول ثانية طبيعي أنهم أحد يصلي جماعة وأكو ناس يصلون خلف فرادة مثلا، أو جماعة ثانية نفض في النجف أو في كربلة داخل الحرم مثلا قد يصلون أكثر من جماعة.
الاستغراب بالعكس، يعني الناس اللي رايحين مثلا النجف
يستخدمون من الوضع هناك.
نعم، مع أن الوضع الطبيعي هناك، هذا الوضع هنا مو وضع طبيعي عندنا. طبعا هنا متولي مسجد يعتبر أن المسجد ملك له، كأنه لا، هذا المسجد خرج من يده خلاص، ما دام قال أوقفت هذا الشيء لله انتهى، بعد ما يملك، ما من حق يبيعه، ما من حق يتصرف، فقط دور المتولي المحافظة على البناء أنه ما ينهدم، يعني على نظافة المكان، على البناء، هذا دور المتولي يكون، مو أكثر من هذا. أنا لا، مأخذين شيء أكثر من حقهم ويتصرفون كأن هذا طبيعي، مو طبيعي هذا، ما من حقهم أنهم يتدخلون في قضية تعيين إمام الصلاة. الأفضل أنه الإنسان اللي يبني مسجد يروح للمرجع، مثل ما كان سابقا قبل 40-50 سنة مثلا، كان في وضعنا بالكويت أنه الشخص اللي يبني مسجد يروح للمرجع يقول عطني إمام للمسجد، فكان نفض السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يرشح له يقول فلان، فكانوا يصلون أئمة المساجد السابقين. نشوف على مستوى علمي موجود مثلا عنده، عليكم ما لي أسماء الآن، يعني نفس اللي موجودين وسابقا كانوا موجودين بهالطريقة، أن المرجع يختارهم، مو الآن. الآن لا، المتولي يحسب على مزاجه هو، فقد يأتي شخصا ممكن أنه يكون معمم بس ما يقوم بدور لا تعليم لا شيء مثلا، أنه لا يعلم الناس، بس دوره. ومن البعض يشترط مثلا، أنت دورك بس تصلي، بعد ما لك شغل بتعليم الناس، تصلي وتطلع، فيشترط على إمام الصلاة أنه شلون يدخل كأنه في شغل الإمام، وهذا مو شغله هو، أنه يدخل في شغل الإمام. أو إنسان بيدرس الآن داخل المسجد، ما من حق أحد يمنع شرعا، ما من حق أحد يمنع يقول لا ما تدرس داخل المسجد. كل وضعنا وضع غير طبيعي، هو وضع غير طبيعي.
حتى الوجهات السياسية
قاعدة يقول بعد هذه، بعد هذا، بعد فوق الطين بلة بعد. وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة، يعني تقول لي بأنه أنا يقول أحتاط أني أتي بالأذان والإقامة، يقول هالإحتياط أنت من وين يا إبن؟ هو ما مشرع أصلا. مرة واحد بيحتاط، أكو عنده تشريع، يقول أنا بحتاط. أما إذا أراد إقامة جماعة ثانية، الأذان والإقامة ساقطان بعد، ما مو أنه يقول والله أنا أحتاط، ماكو احتياط هني، حتى لو أقام ففي هذه الحالة بعد ما عنده، ما يحصل على ثواب، ما في احتياط بالموضوع. ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفا، يعني أن المكان المسجد يكون مكان واحد، أما نفرض حرم مثلا، أما مكان كبير ما يعتبر أنه من يصلي في هذا المكان، ذاك مختلف عنه في المكان. أما داخل المسجد الواحد يعتبر نعم عبارة عن وحدة المكان. وصحة الجماعة السابقة، أن الصلاة الجماعة السابقة تكون صلاة صحيحة، بشروط صلاة الجماعة الصحيحة، الإمام يكون عادل، قراءة صحيحة مثلا، إلى آخر هذه الشروط. وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا، يعني الصلاة الجماعة السابقة كان عندهم أذان وإقامة، لنفرض أنهم دخلوا الصلاة بدون أذان وإقامة، بعد ما تسقط عن الجماعة الثانية. المورد الثالث، ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزي عن أذانه وإقامته، فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير. فأنت في البيت أذنت وأقمت وأولادك سمعوا، ساقط عنه، زوجتك سمعت أذانك الأذانك وإقامتك أيضا، يسقط عنها إذا تعتبر عدالتك بعدها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا، حتى المنفرد أنه يكون ساقط عن الباقي. شنو هو مستحب؟ نعم، مو واجب له، بس إذا أحد أذن وأقيم يسقط عنك. نعم نعم مستحب. مسألة 256، يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع. فإذا أذنت للصلاة الأولى، للصلاة الثانية تقيم بس فقط. نفض الآن النبي الإنسان حتى لو يصلي قضاء يقدر يصلي في الصلاة الأولى لها أذان وإقامة، وباقي الصلوات لها إقامة فقط. إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر، والعشاء ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء، استحباب الجمع بين الصلاتين، بل في مطلق موارده، في كل موارد الاستحباب، مو فقط أنه في خصوص هذا المكان، في كل موارد الجمع، هنقول في مطلق موارد الجمع، مو موارد الاستحباب، موارد الجمع. تجمع بين الظهر والعصر نفس الطريقة، تجمع بين المغرب والعشاء، إذا جمعت بينهما يعني الفاصل ما يكون فاصل كبير، الإنسان يصلي المغرب مثلا يؤذن ويقيم، بعد الربع ساعة يحوس في البيت، يروح يأكل لقمة مثلا، يتكلم مع أولاده، يتكلم مع زوجته، يبي يرجع يصلي، يقول أيضا يؤذن ويقيم مرة ثانية ما دام أكو فاصل. فإذا أنه طبعا راح يصير الجمع العرفي. أما الآن مثلا صليت انتهيت من الصلاة الأولى، بدأت تقرأ أدعية، هذا الفاصل تقوم للصلاة الثانية، هذا أيضا إذا الدعاء طويل، إذا الربع ساعة يقرأ دعاء يعتبر فاصل حتى لو كان بالدعاء، أيضا يؤذن ويقيم. حتى في المسجد نفس الشيء، بين صلاة الظهر والعصر يقوم مثلا الإمام للخطبة، ثم يرجع بيصلي العصر، أيضا استحباب الأذان والإقامة، لأن أكو فاصل صار بين الصلاة الأولى والثانية، حتى لو بخطبة، حتى لو بقراءة قرآن، حتى لو بالدعاء، ما دام أكو فاصل فيستحب الأذان والإقامة مرة ثانية. نفس الشيء حتى نوافل طويلة تكون مثلا، يصير أكو فاصل، يعني عرفا يقولون فصل بين الصلاتين. أما مثلا لا، تسبيحة الزهراء ما تفصل، مدتها قليلة مثلا، طبعا مو هم يقرأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هاي ما تنحسب بعد، هاي مو الله أكبر، لا، الإنسان تسبيحة الزهراء لازم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. مو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شاف البعض أنه أصلا ما كل الكلمة هاي ما تعتبر تسبيحة الزهراء. نعم فقط الأذان، إذا هو بيصلي الآن فرادة يعني يصلي ويؤذن ويقيم للصلاة الأولى، للصلاة الثانية بس يقيم بدون أذان. نعم بس الأذان، نعم بس الأذان، نعم. ثبت جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى. يبي يصلي لدورة مثلا عليه قضاء صلوات يوم كامل، يبدأ بالصبح يؤذن ويقيم، يصلي الظهر العصر المغرب والعشاء، يقيم فقط إذا كان متتاليات ما يكون فاصل بينهم، في هذه الحالة يقتصر على الإقامة في الصلوات غير الأولى. والأحوط وجوبا تركه في الجميع بداع المشروعية، بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء. والأحوط وجوبا تركه في الجميع بداع المشروعية، أنه يعني الترك مشرع، الترك مشرع مو الفعل، يتركه بداع المشروعية، يعني أنه في هذه الموارد المطلوب من المكلف أن يترك الأذان والإقامة، يترك يعني الترك هو المشرع مو أنه الفعل. والأحوط تركه في الجميع يعني في كل الموارد، لا لا راح يقول بل لا يؤتى به في الموردين الأولين، هم ذكر الآن مطلقا ولو رجاء، فكأنه قاعد يشمل كل الحالات، الحالات السابقة اللي فيها أيضا السقوط، إذا قلنا يسقط يعني مو مشرع الإتيان به، لذلك الأحوط وجوبا تركه في الجميع بداعي المشروعية. تقدر تخلي في خصوص الأذان في هذا المورد، أو في خصوص الأذان والإقامة في الموارد الثانية إذا ما كانوا مشرعين، بل لا يؤتى به في الموردين الأولين. خلينا نعيد المسألة، مسألة 256، إذا أول شيء راح أختصر على المورد نشوف ننتقل للموارد الثانية. والأحوط وجوبا تركه في الجميع يعني في الجميع اللي هو الصلوات في مجلس واحد، بداعي المشروعية أن الترك مشرع، بل لا يؤتى به في الموردين الأولين. أي موردين يقصد في خصوص المسألة؟ اللي هو الظهرين يوم عرفة والعشاء ليلة العيد بمزدلفة، في خصوص هذه المسألة يخلي على هذه المسألة. يقول في الموردين ظهر يوم الجمعة والعشاءين بمزدلفة يأتي بهما ولو رجاء. نقول حتى رجاء ما في، يعني برجاء يمكن يكون مطلوب، برجاء المطلوبية. نقول لا يؤتى به في الموردين أصلا، لا يأتي بهما. تقول باب الاحتياط، باب يمكن مطلوب يمكن كذا، نقول له حتى رجاء لا يأتي به. نعم، يعني والأحوط وجوبا تركه في الجميع بداعي المشروعية، أن الترك هنا مشرع، الترك مشرع وليس الفعل، يعني أنه لا يأتي بالأذان في هذه الموارد، الأذان يعتبر ساقط، فترك الأذان مشرع. جميع الصلوات كلها، يعني كل الصلوات، في جميع الصلوات، يعني الفوائد في جميع الفوائد، بل في الموردين الأولين لا يأتي بهما مطلقا، أو لا يأتي بالأذان بالأذان مطلقا لا يأتي به. يسقط الأذان الصلاة الثانية من المشتركين في الوقت، بس كان كلامه عن الموردين اللي هو الظهرين يوم عرفة، بعدين أتى بالمطلق بأنه فقال في كل الصلوات سواء كانت أداء أو قضاء، بل لا يؤتى به في الموردين الأول مطلقا. شنو راح يصير عندي؟ الإطلاق وين راح نرجع؟ نعم،
نعم، من المشتركين، يعني إذا صلاة الظهر والعصر
نعم، بس يقيم للثانية، قلنا يقيم للثانية.
فإذا كان الأذان أذان وسامع الأذان، يعني نسمع الأذان مثلا في المسجد،
في الأمرين وين راح ترجع الموردين؟ شنو يقصد الموردين؟ عيل لا، موردين مو الصلاتين، يعني يفهم كلمة موردين الذكر مثلا، يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع هذا مورد ذكر، أو أن نقول موردين يعني التفصيل بين الظهرين والعشاءين اللي في خصوص يوم عرفة وليلة العيد، أو نخلي هذا عبارة عن مورد واحد والمورد الثاني يكون مثلا مطلق الجمع، يكون رح يشمل سواء خليت الموردين هذا أو الموردين هذا ما يفرق عندك، لأنه يكون الأذان مو مشرع، إذا أذنت أول مرة للثاني ما مشرع لك الأذان، أنك تأتي بالإقامة فقط. تقول حتى لو رجاء، نقول حتى لو رجاء ممكن الآن هذا السواء، بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقا. شنو راح نقول كلمة المطلق الآن؟ ممكن أداء وقضاء، ذكر تفصيل هو. عن الموردين لا، مو من البداية، البداية أنه أول شيء قال استحباب الجمع في مورد معين اللي هو ظهرين يوم عرفة أو عشاءين المزدلفة، بعدين قال بل في مطلق الجمع، فصل أكثر وسع الباب أكثر لقضية الجمع، بعدين هم قال الجمع مو فقط جمع بين فرضين كان أداء أو قضاء. لا، لأن أكو روايات خاصة بهذا، أما عندنا الروايات العامة في استحباب الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. أنه مو أو جواز الجمع، خلينا نقول مستحب جواز الجمع بينهم، الأقل يجوز أنه يتجمع بينهم، لكن الأدلة تأتي بخصوص أنه الظهرين يوم عرفة أو العشاءين ليلة العيد أكو روايات خاصة فيهم، لذلك قال استحباب الجمع في هذا في هذين الموردين. مسألة 257، يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب، يعني تؤذن قربة لله، تقيم قربة لله حتى واحد يحصل على الثواب، لأن العمل حتى لو مستحب، إذا العمل بنفسه مستحب لكن يأتي الإنسان به مع عدم نية القربة ما يصير مستحب، هذا يصير مباح. يعني الإنسان يأتي بعمل يقول مستحب، لكن النية أيضا، يعني الاستحباب بشرط نية التقرب إلى الله عز وجل، يعني فقط تأتي تقربا إلى الله عز وجل بهذا العمل تحصل على ثواب الاستحباب. أما العمل لمجرد العمل، الإنسان يأتي بالاستحباب بدون نية التقرب، هذا العمل مباح بالنسبة له، يعني يقدر يأتي به. والموالاة التتابع العرفي ودخول الوقت، ويعتبر في الإقامة الطهارة خصوصا الإقامة، لأنه بعض الروايات أنه كجزء من الصلاة، والقيام يعني يكون واقف، وينبغي عدم التكلم في أثنائهما، أثناء الأذان وأثناء الإقامة. إذا تسمع أحد يؤذن أو يقيم يستحب لك أنك تتابع أو تقرأ معه، لكن ما تتكلم مع صاحبك كما في المساجد المؤذن يؤذن والناس منشغلين بالكلام. ويكره التكلم بعد قوله قد قامت الصلاة إلا فيما يتعلق بالصلاة كتسوية الصف ونحوه. فإذا قال قد قامت الصلاة بفضل بعد الكلام ينقطع في المسجد. في بعض الأقوال عندنا الآن أقوال علماء قد مستندين إلى روايات فيها، بحث كثير عن هذه الرواية ما وجدتها، فبعض أقوال العلماء أن الإنسان الذي يتكلم أثناء الأذان في المسجد يتلجلج لسانه عند الموت، يعني يتلعثم وقت الموت، يقول التشهد الشهادتين يتلعثم ما يقدر يقول. شوف بعض الأموات بعض الأشخاص قبل ما يموتون عندهم الحالة أنه ما يقدر يتلعثم بالكلام، فقد يكون في يوم ما أثناء الأذان متكلم في المسجد ما منتبه على الناس، مع صاحبه مثلا ما منتبه على الأذان. فقلنا أكو آثار تكوينية تترتب على بعض الأمور، أمور غيبية هي، ما نقدر أنه تجد علاقة. شنو العلاقة بين أن الإنسان يتكلم أثناء الأذان ويتلجلج لسانه عند الموت؟ فاصل بعيد راح يصير، لكن هاي أثر تكويني، مثل ما الإنسان يرمي شيء للأعلى وينزل، أيضا هذا أثر تكويني موجود. لكن أحيانا إحنا أثناء الأشياء التكوينية ما نقدر نعرف الروابط، صلة الأرحام تزيد في الأرزاق وتزيد في الأعمار، أكو علاقة ورابطة، يعني الله عز وجل مثل ما جعل بعض العلاقات في العالم التكويني، أمور التكوينية المادية، كذلك عندنا في الأمور الغيبية أيضا غير المادية توجد عندنا علاقات أيضا ضمن العلاقات التكوينية. فالعلاقات التكوينية لن صر أناس ماديين فقط نظرنا إلى الأمور المادية، لا، حتى في القضايا غير المادية الإنسان يأتي بهذا العمل يحصل على هذا الثواب، والثواب قد يكون ثواب أخروي وقد يكون أيضا ثواب دنيوي معه، مثل زيادة الرزق أو زيادة العمر. شوف أنه أكو أثر تكويني مترتب عليه. هذه الآثار وين نقدر نعرفها؟ في الروايات، تذكرون علاقات بين العمل مثل المعين والثواب، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يذكر هذه العلاقات بين الثواب والعقاب مع بعض الأعمال اللي يذكرها. على كل إلا في حدود أنه تسوية الصف، يعني سووا الصفوف مثلا، رتبوا الصفوف. مشكلتهم أنهم ينتظرون الإمام مثلا يكبر بعدين يبدؤون بتسوية الصفوف، هذه مشكلة أنه في مساجدنا أيضا هذا الصيحة والجلبة والفوضى إلى أنهم يسوون الصفوف. مفروض أن الإنسان من يدخل إلى المسجد يتقدم، يبقى في الصف الأول يملؤونه، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث، حتى بمجرد ما يبدأ الأذان والإقامة بعد الصفوف مستعدة للقيام، بمجرد ما الإمام يقول قد قامت الصلاة الكل واقف مستعد، بمجرد ما يكبر حتى آخر واحد يقدر يكبر. الآن لازم آخر واحد ينتظر اللي قبله، اللي قاعد يعدل، اللي قاعد يسوي، اللي يطلع أغراضه من جيبه مثلا بيخليه على الأرض، وشوف أنه في حركة. مفروض أنه بمجرد ما يبدأ الأذان والإقامة بعد قولتهم بالمسجد يكون أصلا ساكت، ما في أي صوت. إحنا اللي مفروض، إحنا أتباع أهل البيت، إحنا اللي أتباع القرآن والعترة. عندنا كثير من الروايات الموجودة أنه مكروهات الإنسان داخل المسجد، أكو أمور مكروهة، لا يتحدث في الدنيا، لا كذا لا كذا، كثير من المكروهات الموجودة، وأقوام تترتب عليها آثار تكوينية، وأنه فقط أثر إنسان يعمل عمل داخل المسجد لازم يكون عنده احترام لله عز وجل. المسجد له حرمة، أنت الآن في بيت الله، والإنسان الآن حينما تروح بيت في بيت أحد الأشخاص صوت عالي ما تطلع مثلا، خلاف أنك احترام صاحب البيت، فما بالك إذا كان الله عز وجل هو صاحب البيت. تجد أحيانا الناس يصرخون داخل المسجد آه الله بالخير وفلان وكذا من بعيد مثلا، فهذا الصراخ الموجود داخل المسجد شيء مو طبيعي. لابد أن المساجد أيضا تكون مرتبة بترتيب معين، الإنسان من يدخل يدخل بوقار، يدخل بكذا، يبدأ أنه داخل هذا المسجد مكان عبادة، قراءة قرآن، دعاء. الإنسان يعني يأتي للمسجد ومسوي له حلقة وديوانية داخل المسجد، أنت لا داخل المسجد الإنسان، وكم من الوقت يظل داخل المسجد حتى يضيع بعد كما يضيع في الخارج. نعم بيعون يشترون، يتكلمون عن البطاط وعن اللحم وعن الدياي وعن الأسعار وعن زيادة المعاشات، عن هالقضايا كلها داخل المسجد على كل. نعم موجودين، نعم في آخر المسجد هم موجودين، ينتظرون للركوع بعدين يلتحق صلاة الجماعة. على كل نحن طبعا نقف إلى هذا المقدار للامتحان، وإن شاء الله الفصل الثاني راح يكون أحد المشايخ غيري أنا راح يكمل معاكم إن شاء الله بقية المسألة إن شاء الله، بعد ما نكون مقصرين معاكم، ما قصرنا معاكم بشيء في شرح المسائل. نعم من المكان اللي وقفنا، بس لا تقول لي وين المكان اللي وقفنا، أنا ما أتذكر وين المكان اللي وقفنا، الآن نكمل إلى هذا المقدار يكون الامتحان الثاني. نعم راح أراجع على الامتحان السابق أشوف وين وقفت. موجود نسخة موجود إن شاء الله من تجهيز الميت إن شاء الله، فإلى هذا المقدار إن شاء الله يكون الامتحان الثاني، تبذلون جهدكم إن شاء الله شرح الكلمة، المصطلحات، شرح العبارة، ممكن صح وخطأ، ممكن سؤال وتجاوبونه بالطريقة اللي نحاول ننوع في كيفية السؤال والجواب إن شاء الله، حتى يصير الطالب يقدر يجمع الدرجات كثر ما يقدر، والهدف قلنا الدرجات أيضا، الإنسان نبي الطالب يكون مستوعب هذه المسائل الشرعية، مسائل معقدة طبعا ما راح يبدي فيها تفصيلات وايد ما يجيب منها، المسألة اللي أنا محافظها ما أحط فيها سؤال، لابد أن أنا أكون عارف المسألة حتى أحط فيه سؤال، يعني أحط نفسي في مكان الطالب في يوم ما أمكننا طلبه وما زلنا طلبه. فبعض المسائل أقوى التفصيلات فيها ما نأتي فيها، المسائل المهمة نحاول أركز عليها، المسائل اللي أبي الطالب أن يكون حافظها أركز على هذه المسائل على كل. فإن شاء الله تبذلون جهدكم والله يوفقكم إن شاء الله في هذا الطريق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.